ما هو رائع جدا. وعلى أيضا فرض صحته، لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له بذلك، هذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا عليه إلا إذا كنا كلام عليه حجة، خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا، وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. فقد بيّن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أيضا أسماء أبي بكر إلى آخره، كل شيء محمول على ما ذكرنا آنفا، وكذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا، وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل كان عصم ذلك لأنه تعارض بين قوله وبين فعله، وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقدح في قوله، أي أن قوله منسجم مع فعله وما ذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه، أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس السابق، يقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص الصحيحة، لأنهم قاسوا قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز صيام النخل، هذا قياس معذور لأن الحديث ورد النهي عن صيام الشك، ولا يمكن أن يلحق فيه هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بسبب وهو العادة التي ضرب فيها نص صحيح هو حديث السابق، ولا احتمال فيه ولا اضطراب، بينما صيام يوم الشك من رمضان فيه باحتمال الاضطراب، كيف يقاس هذا على هذه؟ إذن أفراد العلماء وأدلتهم في المسألة ومناقشة كل فريق لأدلة الغير، فظاهر أن سبب الخلاف في هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم لرؤيته، هل يقتضي تفريق بين السحو والغيم أم لا يقتضي تفريق بين السحو والغيم؟ كذلك من ناحية النظر إلى العبارة فإن غم عليكم فاقدروا له 30، هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله افطروا لرؤيته، وأقرب مذكور وافطروا لرؤيته، معنى ذلك إذا كان أقرب مذكور افطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال، بمعنى أنه ما قصد به صوم رمضان. أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين وهما صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيمه، يعني يكملون عدة شعبة. ومن رأى أنه راجع إلى أقرب مفطور قال هو المراد به صوم رمضان. ومن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان كذلك صوم رمضان أو أي شهور كانت كلها إذا غم علينا نقدر لها كذلك. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة للجملتين الثابتتين صوموا للرأس يفطروا للرأس، بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان بل يجعلونها شهر رمضان بالتالي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان. أيضا يرجع باب الخلاف أيضا يرجع أيضا إلى اختلاف الصحابة ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى وفي تفسيرات يعني صحابة بعض بعض وجود تعارض بين كلامهم قد يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد. والظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع، لكن الجمع الذي حمل كل فريق يختلف عن الجمع الآخر. أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنه لا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة، بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيب. هنا فبد أن تتقرر القواعد المعروفة وهي أن المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وإنما كل الشهور لما يؤتى بها هكذا بمعنى أنه إذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان لا إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يصوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر. فإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه ثم بعد ذلك. والروايات المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كانت في شعبان فهم فيقدر فيكمل العدة 30 ثم يصوم، إذا كان في رمضان أيضا إذا غم يكمل 30 ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، وإنما تعارض من خصصها فقط بشعبان من رمضان. وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم. شمس الدين عبد العالي الحنبلي معروف تحت تنقيح هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا للحديث لا فرق بين صورة الصحو والصوفيين في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن غم عليكم فقدروا له 30 إنما يرجع الكناية على على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، هي ترجع على صوموا لرؤيتين وافطروا لرؤيتين، هي راجعة للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة وهي شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة. والآراء المتعارضة كليتان التي ظاهرة التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة، أما الصحيحة منها فهي محمولة على أن إذا صام شعبان صام يوم الشتي صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه صار أفضلية إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو صنيع ابن عمر أنه لم يكن يفعل، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنيعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام وبين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعل احتياطا، وفعل الاحتياطين يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما له. هذا آخر دعوانا الحمد لله.
إنا السلام عليكم الله، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في مساله صيام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاصه في ما يتعلق بتبييت النبي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه الدارقطني: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة، وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي، وكذلك الإمام النسائي، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما طرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة. وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتوى ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم في المستدرك
وصححه
الشيخ الألباني. كان فيه نية تقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح لا غبار عليه، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة انتفت مع النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساعد على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان، أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي نريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة قيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي ل المضمر الذي هو الصحة، أي نفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتفى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. وما عليه الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، فهو الفرق بين الشرط والركن، ذلك لأن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الماهية تتوقف عليهما بحيث لا يمكن أن تكون هذه الماهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون داخلا فيها. وقال آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة؟ هل تصح الصلاة أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة؟ ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز ذلك. خلاف بين أهل العلم في ذلك، معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة ويكون تكون النية سابقة بالماهية، معنى ذلك أن تكون سابقة الخارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات، هذا بعض يرى بعضهم كالإمام أبو حامد أبي حامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلاوي وما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الصواب. فكل ما تتوقف الماهية عليه، أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية وتنعدم، فتكون النية بتلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي بانتفاء النية، وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب، فتكون أمنا في ذلك. أيضا تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات، وقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان ركن، وإلا كان شرط. الحديث قال من لم يبيت الصيام قبل الليل، قبل الفجر. الحديث الآخر قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، التبييت أي ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل، أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا، أو من هذا المقطع من الحديث أيضا، تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفس تقدر تتطهر أثناء النهار، أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان، أو الصبي سلم، أو المجنون أفاق، أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة، هذه الأمثلة المساقة، إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك النهار، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. في شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلة، وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية، ولها مراتب كما عددها ابن سكي، قال ابن سكي عفوا، في الأشباه النظائر كذلك ذكره السيوطي. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون بلاغ الإشارة، يعني الإشارة ثلاث الماء التنبيه وثلاث الاختبار. ثلاث الإشارة هي تدخلوا في ثلاث الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل ومحله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما
فهو أعلم بالمرئي ووجد المصير للتسجيل، معنى ذلك أنه كسر التقدير بمعنى التضييق على نحو ما ذكرنا عنه، استنادا إلى أن التقدير يوجد كلماته في الشرع بمعنى التضييق، وأكد ذلك بفعل ابن عمر الذي قوى هذا الاحتمال عنده فهو أعلم بما رأى. هذا بالنسبة للأدلة السمعية، أما من حيث الآثار الآثار عن سهرة كما قلنا من أحد الحديث عن ابن عمر ماذا كان الإمام؟ نقل أيضا
عن علي بن أبي طالب
قال أن أصوم
وأن أفطر أصوم يوما من أن أصوم يوم من رمضان أحب إلي من أن أفطر يوم شعبان. نقل كذلك عن أبي هريرة وغيره من ذلك. أما من حيث القياس فهؤلاء يستدلون بالقياس من جهة أنه من المعلوم أنه يجوز صيام يوم الشبت إذا وافق عادة إذا قرن بسبب جاز صيامه. فإذا كان يجوز صيامه عنده إذا قرن بسبب وكان على سبيل التطوع فلا أن يكون على سبيل الفرض أولى من صيامه أولى من الفرض من حيث صيامه. كذلك هذا الأمر معلوم كثرة الصلوات حيث أن في الصلوات الأوقات الكراهة لا عدو صلاة فيها لكن إذا اقترن في سبب جاز الصلاة التي ينهى عن صلاة أو صلاة الفجر حتى الشمس بعد صلاة العصر حتى الشمس معروف أنها لأوقات الكراهة لا يجوز تنص الصيام تنص المطلق لكن إذا ما وافق اقترن بسبب كالدخول المسجد السنة كذا فلا تحية المسجد لأنه لا تعارض بين هذا وبين الأوقات الكراهة. إذا جاز هذا كما يجوز الصيام صيام يوم الشك أو الصوم الذي وافق عادة في الجمعة في نهاية صيام يوم الجمعة منفردا لكن إذا وافق عادة جاز صيام يوم الجمعة منفردا وهذا في الحديث لا لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم ويصوم وهذا رواية البخاري. فإذا إذا كانت أوقات الصلاة يجوز فيها أن يصلي إذا اقترنت مسجدا فلا أن يجوز أن يصلي فيها القضاء أو النذر أو ما إلى ذلك هي أمور واجبة فتكون من باب أولى جوازها. فإذا جاز ذلك في الصلاة فلما لا يجوز في الصيام وقد يجوز في الصيام لا يختلف نحو الخطاب أو المفهوم الأولوي لا يختلف من فرح إلى فرح مع فرح الصوت أفعل ذلك. إذن هذه الأدلة الفريقين أدلة القائلين بأننا من صيام الشك مطلقا سواء كان تحت لم يكن كذلك. أما الآخرون الذين فصلوا بين السماء إذا كانت مصحية أو السماء إذا كانت غير مصحية فإن كانت غير كانت مصحية لا يجوز بل واجب أن يصير وافقوا في ذلك من الجمهور في الصحو. أما في حالة غياب وعدم الصحو خالفوا في ذلك الجمهور منهم وقرروا بأنه لا يجوز لا يجوز الإخاض بالواجب في ذلك في الجمهور وتقديره في الصحاب في قضية عدة شعبان هذا الحافظ. ولا شك ان هذه الادله كلها مناقشه ما يعاصر الخلاف هذا المبدع والحصه الباحثه ان شاء الله. اذا كان عندكم اسئله في هذا المضمون فنسمع هذه الاسئله نسمع السؤالين لانه يلومنا دائما الاستاذ الذي يسبقه بهذا الضغط ونضيق عليه صديق شعبان رمضان نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في ما مضى اختلاف العلماء في مسألة صيام يوم الشتاء، هل يجوز هل يحرم صيامها مطلقا أم يجوز صيامه، هل هو معدود يوم الشتاء يوم الثلاثين من شعبان أم أنه معدود أول من رمضان؟ ما هو رأي الحنابلة إذا حصل في ذلك غيام بحيث حال بين منظره ونظرة الهلال غبرة غيام أو ساتر أما إلى ذلك عد ذلك أول يوم من رمضان. وكما أن الجمهور الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يستدلون بجملة من الأدلة التي تقتضي بتحريم ذلك اليوم، بتحريم صيام ذلك اليوم إلا إذا كان وافق عادة أو إذا كان اللهم حل ما عليك إلا إذا وافق عادة كما قلت آنفا أو كان مطالبا بفرض أن يؤديه كقضاء صوم أو نذر أو كفارة أو ما إلى ذلك من الواجبات، في هذا الحال يجوز قيام ذلك اليوم بناء على ورود حديث تقضي بجواز قيام ذلك اليوم إذا وافق عادة فمن بعد أو لا إذا كان فرضا، إذا كان تطوعا يجوز، إذا كان تطوعا يجوز قيامه إذا اقترن بسبب فمن بات أو لا يجوز صيامه إذا كان فرضا، سواء ذاك الفرض تمثل في النذر كما قلت أو الكفارة أما إلى ذلك. الجمهور بسرعة نذكر أدلتهم وقد ذكرناها فيما مضى، تتمثل في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ستة أيام وذكر فيها اليوم الذي شكوا فيه، وحديث الباب وهو حديث عمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الناهية عن استقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته اصبروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وفي حديث آخر لا تصوموا حتى تروا الهلال فلا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. حديث عائشة أنها كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم إذا رأى الهلال إن غم عليه أكمل عدة ثلاثين. وحديث عبد الله بن جراد أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال افطروا إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل قد صام ذلك اليوم فليتمه لأن أصوم يوما من لأن أفطر يوما من شعبان يتمارى فيه لا أحد إليه من أن أصوم يوما من أو العكس لأن أصوم يوما لأن أفطر يوما من شعبان أحد إليه يتمارى فيه لا أحد إليه أن أصوم يوما من شعبان. هذه فضلا عن فعل ثلاث من آخر فعل ابن عمر وغيره وما نقل عن ابن مسعود ابن عباس وابن الصحابة. هؤلاء ذهبوا إلى تحريم ذلك إلا إذا وافق هذا ووافق هذا كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بقيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم. الحنابلة هؤلاء يستدلون بحديث الذي خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل آخر وعمران يسمع قال أصمت أفطر رمضان قال لا قال لا أفطرت فصم يومين. يدل على أن أفطر شعبان مراد به الأيام الأخيرة أو آخر الشهر لأن آخر الشهر يختفي ولا يظهر في الهلال باضطرار القانوني فيه. أيضا لما أمر بذلك دل على أنه يجوز الصيام على الناس. كذلك من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم يقل من شعبان برمضان يعني أنه يقوم يوم الشهر. كذلك حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاحضروا له. وذكرنا أن الحنابلة المراد احضروا له المراد عندهم التقدير بمعنى التضييق تضييق من شهر شعبان لصوم رمضان وتقديره تحت السحاب هذا في حالة ما إذا لم يرى فيها الهلال. كذلك تدلوا بقول علي الذي قال لو فيه أنه قال يعني صوم يوم من شعبان صوم يوم من لأن أفطر يوما من شعبان لأن أصوم عفوا لأن أصوم يوم من شعبان لأنه في أدلة فريق هذا فريق متكرر لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم من أن أفطر يوما من رمضان. هذا تدل به على أنه كذلك يوافق مذهبهم في تفريج وصوم يوم الشك وإعداده من رمضان. كذلك المستدل به أيضا في ابن عمر أنه كان يعني أنه كان إذا مضى من الشهر 29 بعث رجل فينظر فإذا رأى الهلال فبات وإذا رأى لم يرى الهلال وكان اليوم يوم مخيا فأصبح مفطرا وإذا كان فيه غيم أصبح صائما. هذا هو المنقول أيضا عن أبي هريرة وجمع من الصحابة أيضا ممن يروا مثل هذا الرأي. كما في الأخير تدل بالقياس على أنه إذا كان يجوز الصيام يوم الشك لمن وافق عادة وهو ولا شك أنه تطوع فلأن يحتمل أن يكون من رمضان أو لا بصيامه من صيام التطوع لا لازم أن يصام. هذه إذن جملة أدلة هؤلاء وهؤلاء مررنا عليهم في الحلقة الماضية بشيء من تفصيل البيان. اليوم نتعرض إلى مناقشة هذه الأقوال أو هذه الأدلة ثم نحاول بيان سبب الخلاف في أدلة. أول شيء الحديث الذي مناقشة الحنابلة لجمهور العلماء في مذهبهم. أولا ذكرنا أن الجمهور استدلوا بحديث أبي هريرة في ستة أيام بحديث البعث. أما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن صيام ستة أيام وذكر منها اليوم الذي يشك فيه، قالوا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري فقد أجمع العلماء كافة المحدثين على ضعفه. وإذا ما سلمنا تصحيحه على فرض صحته فلا يفيد بأزيد مما يفيد حديث الباب الذي لا ينتهض للاحتجاج من وجود. يعني حديث الباب عندهم أنه ولو صح فلا يقوى، أو فيه تدخل جملة من الاحتمالات. أولا قال لم يقدم أن يوم الشك إذا ما حال دون نظره يوم أو صادق كان يسلم بأنه هو يوم الشك، وإنما هو يوم من رمضان وليس يوم الشك حتى يقع النهي على يوم الشك. هذا أولا. ثانيا أن يوم الشك فعلى نحو ما ذكره أو فسره الإمام أحمد، قال يوم الشك الذي فسره الإمام أحمد هو اليوم الذي لا يطلب فيه الهلال، لا يطلب الناس فيه الهلال، أو هو اليوم الذي شهد فيه شاهد ورد الحاكم شهادته وعليه. فإذا فسر يوم الشك بهذا فلا يلزم أن يقع النهي على يوم الشك، لأنه لم يقع على هذه الأمور وإنما وقع على شيء غير هذا. ثالثا ولو سلمنا أن يوم الشك هو اليوم 30 فإنما نحمله على حال الصحو لا حال الغيم، زمان بين الأدلة السريعة بمعنى أنه الحنابلة يوافقون الجمهور في نهي عن صيام يوم الشك إذا كان اليوم مسحيا، أما إذا كان اليوم في غيم فيقدرونه تحت الصحاب في صيامه ويضيقون من شهر يضيقون من شعبان بصيام يوم رمضان. لذلك قالوا أنه هذه الأحاديث، حديث الأول حديث أبي هريرة حديث عمار، كلاهما يحمل على حال الصحو ونحمل حديثنا التي استدلنا بها على حال وجود الغيم والفاتر بين يحول ذلك الفاتر بينهم وبين الهلال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
أو الحديث الثاني الذي استدل به هو حديث ابن عمر في استقبال النهي عن استقبال الشهر واستقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال هذه الرواية عندهم من هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي تقدروا له وليس فيها مذكور 30، فأن هذه الرواية عندهم أرجح من الرواية الأخرى لموافقة راوي الحديث هو ابن عمر لها بفعله وبتفسيره، فتفسير الصحابي أولى وهو أعلم بما روى، فهذه روايته وهذه روايته، فناقض الرواية التي تكون موافقة لمذهبه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه آدم شيخ البخاري عن شعبة بن حجاج عن يزيد بن زياد وعن أبي هريرة، هذه الرواية هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فتكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذه قالوا أن جماعة رواه الحديث عن شعبة بن حجاج لم يرد فيها ذكر شعبان، أي لم ترد فيها زيادة، وقالوا لعل آدم هذا شيخ البخاري ذكرها على تفقه منه في الخبر، فأدرجها البخاري على أنها من الخبر ووقع فيها إدراج بشعبان، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية فضلا عن أننا وجدنا رواية أخرى خالفة أو مخالفة لهذه الرواية وهي لسعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30، فإن غم عليكم فصوموا 30، وهي مقابلة للحديث الآخر فأكمل العيد عدة شعبان 30. ولا شك عندهم أن الرواية الثانية أقوى وأولى لما كان في سعيد بن سيد أولا بشهاره وعلمه إلى ذلك الأول، والأمر الثاني أن هذه الرواية موافقة لراوي الحديث وهو أبو هريرة، موافقة له في أنه كان يفعل ذلك، هذه الموافقة فيها مزيد قوة للحديث هذا فيرتقي على الحديث الآخر. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم في الصوم، هذا الحديث مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ولا وثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا الحديث الأول والثاني. أما حديث حذيفة فقالوا أنه حديث لا يصح سنده، بالتالي لا يمكن العمل به، ولو صح هو وحديث أبي هريرة المتقدم هذا لا تقدموا رمضان صيام يومين محمولان على حال الصحو وليس على حالة الرياء، جمعا بين الأدلة هؤلاء. حديث عائشة رضي الله عنها التي كانت تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحفظ صوم شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤيته ثم غم عليه عدة 30 ثم صام. قالوا أن هذا الحديث فيه معاوية بن صالح، وضعفه أبو حاتم الرازي وعلى فرض صحته أيضا، فهو معارض لحديث آخر وهو حديث أفراد مسلم أيضا، هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ثم أفطر. قوله ثم أفطر دليل على أنه ما يراد به رمضان ولا يراد به شعبان، ومعارض لهذا. ثم أن هذا وما قبله من حديث سعيد بن المسيب يدلان على أن المراد به رمضان ليس المراد به شعبان، وهذه الرواية الصحيحة وهي قولية، والأولى مقدم قولي على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض يعني كما قلنا على فرض صحته فهو محمول على هذا الوجه، وإذا وعلى فرض أيضا أنه لا يتم ذلك الوجه صحيحا فهو محمول جهة أخرى على حال صحو دائما، وليس محمول على حال تلغي. يعني هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما حديث عبد الله بن جراد في أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم في اليتيمة إلى آخر الحديث، هذا قال عنه ابن الجوزي في التحقيق، قال أنه موضوع حديث موضوع، ولا شك أن حديث موضوع لا يعمل به فلا يكشف إليه أصلا، أي لا يمكن أن يؤخذ منه وجه دلالة أو يستدل به في هذا المقام وفي غيره. أما الآثار المذكورة التي استدل بها الجمهور وهو حديث ابن عمر في قوله: لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، وأنه رأى رجلا يصوم ذلك اليوم فنهاه وأمره أن يفطر. قالوا أولا هذا الأثر عن ابن عمر أثر ضعيف في راوي ضعفه أهل الحديث، حكيم عبد العزيز بن حكيم أظن، مهم أحد الرواة ضعيف. وقالوا أيضا من ناحية ثانية أنه لو صح أو معارض لما هو محفوظ عن ابن عمر أنه كان يبعث إذا مضى في 29 يوما يبعث من ينظر، فإن نظر ورأى كذلك، فإذا لم يرى إذا كان صحوا أصبح مفطرا، وكان قيضيا أصبح صائما. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، مع ذلك يمكن حمله على حال صحو، ويحمل الحديث هذا الذي استدل به الجمهور على حال الصحو، ويحمل الحديث الآخر على حالة تلغيا، لأنه في ذات الحديث المحفوظ الآخر أنه فيه ذكر أنه كان يصبح صائما إذا كان حادث صحو، إذا كان غيوم يصبح إذا كان حادث صحو يصبح محترم، وإذا كان حادث صائم. إذن هنا لا يتعارض هذا فعله مع ما هو محفوظ عنه. زيد على ذلك أنه يمكن أن يقال أن ذلك لا نسلم أنه يوم الشرك، لأنه ابن عمر أنه لما أمر أو قال لو صرت سنة الله لا أصدرت اليوم الذي يشك فيه، أنه محمول على ما قضاه وخسره الإمام أحمد، لأنه يوم الشك وذلك اليوم الذي يتقاعد فيه الناس عن طلب الهلال، أو ذلك اليوم الذي شهد فيه الشاهد ردت شهادته، ثم يوم الشك هو محمول على هذا يوم الشك وليس محمول على غيره. أما الآثار الأخرى الواردة عن أبي هريرة أو إلى غير ذلك فهي في عمومها متعارضة فيما بينها وبين المذهب الحنابل الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا التعارض بينها إما أن نسقط الكل إما أن نحملها على التأويل الذي يتوافق ويتجانس ويستمع مع أدلة الفريقين، يعني نحمل الآثار هذه على حال الصحو ونحمل آثارنا على حال الغيم ويتحقق الجمع وينتفي التعارض. إذا هذه أدلة هؤلاء وكيف أن الحنابلة ناقشوا الجمهور في أدلتنا. أما الجمهور فيما ذهبوا إليه لهم أيضا مناقشة لأدلة الحنابلة، فهو الدليل الحنابلة الذي استدلوا به وحديث مرام حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أو قال لرجل مرام يسمع قال أصمت فرر شعبان، قال لا يا رسول الله، قال إذا أفطرت فصم يومين، في رواية إذا أفطرت ذلك اليوم فصم. الحديث هذا عند الجمهور أنه قابل للتأويل، لأنه يمكن أن الرجل نذر أن يصوم صلاه شعبان فأمره أن يأنه رالي له، وعلى أيضا فرض صحته لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له في ذلك، فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إلا إذا قلنا أن الكلام عليه حجة، خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا، وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. وقد علمنا أن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشك إذا خلا من عادة أو من صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره نفس محمول على ما ذكرنا آنفا، كذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا، وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة في العرض كما صنع لأنه تعارض بين قوله وبين فعله وفعله على محمول على أنه يعني هو تفاعل ثم لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله وما ذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس السابق وقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص الصحيحة لأنهم قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز صيام النخل هذا قياس معذور لأن الحديث ورد النهي عن صيام الشك فلا يمكن أن يلحق به هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بالسبب فهو العادة التي ضرب فيها نص صحيح وحديث السابق ولا احتمال فيه ولا اضطراب بينما صيام يوم الشك من رمضان وفيه احتمال الاضطراب كيف يقاس هذا على هذه إذا أفراد العلماء وأدلتهم في مسألة ومناقشة كل فريق في أدلة الغير الظاهر أن سبب خلاف هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم لرؤيتي اصبروا لرؤيتي هل يقتضي تفريق بين الصحو والغيم أم لا يقتضي تفريق بين الصحو والغيم كذلك من ناحية النظر إلى العبارة فإن غم عليكم فاقدروا له 30 هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله افطروا لرؤيته وأقرب مذكور وافطروا لرؤيته معنى ذلك إذا كان أقرب مذكور افطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال بمعنى أنه ما قصد به صوم رمضان. أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين وهما صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيم يعني يكمل العدة شعبان. فمن رأى أنه راجع إلى أقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان. فمن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان كذلك صوم رمضان أو أي شهور كانت كلها إذا غم علينا نقدر لها شغل. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة للجملتين الثلاثتين صوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان بل يجعلونها شهر رمضان بالتالي يضيقونه من شهر شعبان بصيام رمضان. أيضا يرجع من أسباب الخلاف أيضا يرجع أيضا إلى اختلاف الصحابة ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى وفي تفسيرات عن الصحابة بعضهم بعض وجود تعارض بين كلامهم، هل يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد؟ والظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع، لكن الجمع الذي حمل على كل فريق يختلف عن الجمع الآخر. أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة، بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيب. هنا فبدا ان تتقرر القواعد المعروفه، وهي ان المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وانما الشهور لما يؤتى بها هكذا، بمعنى انه اذا حل مثلا شهر رمضان، لعل شهر رمضان إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يصوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر. وإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه وعد ذلك. والروايات المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كان في شعبان فغم فيقدر فيكمل العدة 30 ثم يصوم، إذا كان في رمضان أيضا إذا غم يكمل 30 ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، وإنما تعارض من خصصها فقط في شعبان ثم رمضان. وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم. شمس الدين عبد العالي الحنبلي معروف صاحب التنقيح هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا الحديث لا فرق بين صورة الصحو والصورة الغيم في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن غم عليكم فقدروا له 30، إنما ترجع الكناية على إيه؟ على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، أي ترجع على صوموا لرؤيتين وافطروا لرؤيتين، رجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة ولا شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة. والآراء المتعارضة قضيتان التي ظاهرها التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على ما إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه قرا فجوريا الى اخره. وحملنا ايضا فعل ابن عمر او صنيع ابن عمر انه لم يكن يفعل، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنيعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام بين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعله احتياطا، وفعل الاحتياط يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما له. هذا آخر دعوانا الحمد لله.
بسم الله والسلام على الله ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المصالح من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ثلاثة ايام يوم الشك. اليوم نتناول حديث اكثر في ما يتعلق بتبييت النيل. عن حفصه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في روايه: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه الدارقطني: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة، وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي، وكذلك الإمام النسائي، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما الطرق الموصوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة، وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتنة ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمه كما صححه ابن حبان وصححه ايضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الحزام ايضا.
إذا كان فيه نية تقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح لا غبار عليه، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتهت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقولة المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساوٍ على هذا الفعل، لأنه خلا من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلا من نية التقرب فيترتب عليه البطلان أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة قيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي للمزمر الذي هو الصحة النفي الصحتي أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتفى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية ها هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، هو الفرق بين الشرط والركن. ذلك لأن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الماهية تتوقف عليهما بحيث لا يمكن أن تكون هذه الماهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون داخلا فيها. وقالت آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة، هل تصح الصلاة أم يشترطوا أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز ذلك. خلاف بين أهل العلم في ذلك، معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة وتكون النية سابقة للماهية، معنى ذلك أن تكون شرط خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات أعضاء بعض، ويرى بعضهم كالإمام بحامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وفرض بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه العلاي كما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الشعور. فكل ما تتوقف الماهية عليه أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية أو سنعدم فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي انتفاء النية وإنما تكون متواجدة بحصول الثواب فتكون النية في ذلك الصحيح. فإذا تفصيل العلاء يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات، ويقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان ركن وإلا كان فرض. الحديث قال من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، التبييت أي ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار إلى غاية منتصف الليل. هذه المسألة نتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفريق. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا استفيد يا أخرى أن الحائض أو النفاس إذا تطهرت أثناء النهار أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون الطاقة أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يضيف النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك الميلة، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. إن شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب، قال في الحديث من لم يبيت صيام أي ينويه ليلا وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية ولها مراتب كما عددها ابن سكي والإمام سكي عفوا في الأشباه المضاعف، كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة عند الإشارة ودلالة الدماء التنبيه ودلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح تتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا انقص 24 شعر من 30 اشعار يفهم 6 اشهر يفهموا منه مدة او اقل مدة الحمل فهو 6 اشهر. لكن الآية لم ترد في بيان اقل مدة الحمل لكن فيه اشارة الى والمهم ان النية محلها القلب. وإذا قلنا أن النية محل أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ وعندهم أن العقل في الدماغ في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل محله أيضا النية هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما
هو رأي. وعلى أيضا فرض صحته لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له بذلك فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إلا إذا كنا أن كلام علي حجة خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا لذلك اختلافا وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. فقد بإمام الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره كل شيء محمول على ما ذكرنا آنفا وكذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل سنعصم ذلك المسلمين لأنه تعارض بين قوله وبين فعله وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله وذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس السابق يقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص صحيحة لأنهم قاسوا قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز بيام بجواز صيام النخل على خلاف ما ذكر لأن الحديث ورد النهي عن صيام الشك ولا يمكن أن يلحق فيه. هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بسبب وهو العادة التي ضرب فيها نص صحيح هو حديث صادق ولا احتمال فيه ولا اضطراب بينما صيام يوم الشك من رمضان فيه باحتمال الاضطراب كيف يقاس هذا على هذه إذن أفراد علماء وأدلتهم في المسألة ومناقشة كل فريق في أدلة الغير أظهر أن سبب خلاف هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم لرؤيته هل يقتضي تفريق بين الصحو والغيم أم لا يقتضي تفريق بين الصحو والغيم كذلك من ناحية النظر إلى العبارة فإن غم عليكم حقده لو 30 هل يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله أفطروا لرؤيته وأقرب مذكور وأفطروا لرؤيته معنى ذلك إذا كان أقرب مذكور أفطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال بمعنى أنه ما قصد به صوم رمضان أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين وهما صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيمه يعني يكمل العدة شعبان ومن رأى أنه راجع إلى أقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان ومن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال ان ربه صوم شعبان كذلك صوم رمضان او اي شهور كانت كلها اذا غم علينا نقدر لها كذلك اما في الحالة الاولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب لانهم يجعلون الجملة الاخيرة كما اشرت هي شاملة ل للجملتين سابقتين صوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته بينما الذين يجعلون لا ترجع الى الجمله الاخيره يعني لا يعممونها على شهر شعبان بل يجعلونها شهر رمضان بالتالي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان أيضا يرجع إخبار الخلاف أيضا إلى اختلاف الصحابة ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى وفي تفسيرات عن الصحابة بعض البعض ووجود تعارض بين كلامهم هل يمكن حمله على وجه واحد أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد والظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع لكن الجمع الذي حمل كل فريق يختلف عن الجمع الآخر أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنه لا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة بينما الآخرون حملوها على إذا
ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيب. هنا فبد أن تتقرر القواعد المعروفة، وهي أن المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وإنما كل الشهور لما يؤتى بها هكذا، بمعنى أنه إذا حل مثلا شهر رمضان، لعل شهر رمضان لا، إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يصوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر. فإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه ثم بعد ذلك. والرواية المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كانت في شعبان فهم فيقدر فيكمل العدة 30 ثم يصوم، إذا كان في رمضان أيضا إذا هم يكمل 30 ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، وإنما تعارض من خصصها فقط بشعبان من رمضان، وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وهو لا، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم. شمس الدين عبد العالي الحنبلي معروف تحت تنقيح هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا للحديث لا فرق بين سورة الصحو والصوفيين في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن غم عليكم فاحضروا له 30 إنما يرجع الكناية على إيه؟ على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، يرجع على صوموا لرؤيتين وافطروا لرؤيتين، يرجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة. والآراء المتعارضة كليتان التي ظاهرها التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على أن إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه صار فدوافيا إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو صنع ابن عمر أنه لم يكن يفعل، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام بين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعل احتياطا، وفعل الاحتياطين يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما له. هذا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله والسلام على رسول الله، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس
في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها. فقلنا بعدها الى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في مسألة قيام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاصة في ما يتعلق بتبييت النبي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطنه: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة، وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي، وكذلك الإمام النسائي، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما الطرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة. وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتوى ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الألباني أيضا.
إذا كان فيه نية التقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح أو ضرعا، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتهت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساعد على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان، أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي نريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نص الحديث لا صلاة صيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي ل المضمر الذي هو صحة أي نفي الصحة أي نفي الذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتهى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات. النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، سواء الطرف والشرط والركن. ذلك أن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الماهية تتوقف عليهما، بحيث لا يمكن أن تكون هذه الماهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون داخلا فيها. وقالت آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة، هل تصح الصلاة أم يشترطوا أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة ويكون تكون النية سابقة للماهية، معنى ذلك أن تكون شرط الخارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات، هذا بعض يرى بعضهم كالإمام أبو حامد أبي حامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلاوي وما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الصور. فكل ما تتوقف النهي عليه كل نية. إذا انتفت تنتفي مع ما هي أو تنعدم فتكون النية بتلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي بانتفاء النية وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب فتكون النية في ذلك الوقت. إذا تفصيل العلاء يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات وقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كانت هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان ركن وإلا كان شرط. الحديث قال من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. في الحديث الآخر قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وذكر هنا التبييت وذكر الليل فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئ بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت أي ينويه ليلة والحديث الآخر ذكر من الليل فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النفس إذا تطهرت أثناء النهار أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون أفاق أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يضيف النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك الليلة، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. إن شئتم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أخر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية ومحل النية هنا والقلب، قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلة وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع، فالعزم هو مرتبة من مراتب النية ولها مراتب كما عددها ابن سكي، قال الإمام سكي في الأشباه النظائر كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة عندما الإشارة دلالة الإماء التنبيه ودلالة الاقتباس، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر، إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محل أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، يجزئ ذلك أنه ينميها في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل ومحله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما
لكن إذا وافق عاده جزء من جمعه منفردا هذا في الحديث لا تقل لا تخص الجمعة بقيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم إن أراد الجمعة رواية البخاري أيضا إذا كانت أوقات الصلاة يجوز فيها أن يصلي إذا اقترنت متعددا فلعل يجوز أن يصلي فيها القضاء أو النذر أو ما إلى ذلك هي أمور واجبة فتكون من باب أولى جوازها فإذا جاز ذلك في الصلاة فلما لا يجوز في القيام وقد يجوز في القيام لا يختلف لا يختلف نحو الخطاب أو المفهوم الأولوي لا يختلف من فرح إلى فرح مع خلق الصوت أفعل ذلك. إذن هذه أدلة الفريقين أدلة القائلين بأنه من قيام الشرك مطلقا سواء كان تحت لم يكن كذلك أما الآخرون الذين فصلوا بين السماء إذا كانت مصحية أو السماء إذا كانت غير مصحية فإن كانت غير كانت مصحية لا يجوز بل واجب أن يصير وافقوا في ذلك من الجمهور في الصحو أما في حالة غياب وعدم الصحو خالفوا في ذلك الجمهور وقرروا بأنه لا يجوز لا يجوز الإخاب الواجب في ذلك في الجمهور وتقديره في الصحاب في تضييق عدة شعبان هذه الحافظ ولا شك أن هذه الأدلة كلها مناقشة ما يعرف بالخلاف هذا المفجر والحفة الراحة إن شاء الله إذا كان عندكم أخيرة في هذا المضمون فنسمع هذه الأدلة نسمع السؤالين لأنه يلومنا دائما الأستاذ الذي يصدقه بهذا الرقم ونضيق عليه صديق شعبان رمضان
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ذكرنا فيما مضى اختلاف العلماء في مسألة صيام يوم الشك هل يجوز هل يحرم صيامها مطلقا أم يجوز صيامه هل هو معدود يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان أم أنه معدود أول من رمضان ما هو رأي الحنابلة إذا حصل في ذلك غيام بحيث حال بين منظره ونظرة الهلال غدر غيام أو ساتر أما إلى ذلك عد ذلك أول يوم من رمضان فكما أن الجمهور الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يستدلون بجملة من الأدلة التي تقتضي بتحريم ذلك اليوم بتحريم قيام ذلك اليوم إلا إذا كان وافق عادة أو إذا كان اللهم حلهم هذه الخطوة إلا إذا وافق عادة كما قلت آنفا أو كان مطالبا بفرض أن يؤديه
كقضاء الصوم او النذر او الكفارة او ما الى ذلك من الواجبات في هذا الحال يجوز قيام ذلك اليوم بناء على ورود حديث تقضي بجواز قيام ذلك اليوم اذا وافق عادة فنبات او لا اذا كان فرضا اذا كان تطوعا يجوز اذا كان تطوعا يجوز قيامه اذا اقترن بسبب فنبات او لا يجوز قيامه اذا كان فرضا سواء ذاك الفرض تمثل في النذر كما قلت او الكفارة وما الى ذلك. الجمهور بسرعة نذكر أدلتهم وقد ذكرناها فيما مضى تتمثل في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ستة أيام وذكر فيها اليوم الذي شكوا فيه وحديث الباب وهو حديث عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والأحاديث الناهية عن استقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وصروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي حديث آخر لا تصوموا فتروا الهلال فلا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. حديث عائشة أنها كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم إذا رأى الهلال إن غم عليه أكمل عدة ثلاثة. وحديث عبد الله بن جراد أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال افطروا إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل قد صام ذلك اليوم فليتمه لعن أصوم ومن من لأن أفطر يوما من شعبان يتمارى فيه الهلال أحب إلي من أن أصوم يوما من أو العكس لأن أصوم يوما لأن أفطر يوما من شعبان أحب إلي يتمارى فيه الهلال أحب إلي أن أصوم يوما من شعبان. هذه فضلا عن فعل ثلاث من أحفي ابن عمر وهريرة وما نقل عن ابن مسعود ابن عباس وابن الصحابة هؤلاء ذهبوا إلى تحريم ذلك إلا إذا وافق هذا ووافق هذا كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بقيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم. الحنابلة هؤلاء يستدلون بحديث الذي خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل آخر وعمران يسمع قال أصوم فأفطر شعبان قال لا قال لا أفطرت فصوم يومين تدل على أن أفطر شعبان مراد به الأيام الأخيرة أو آخر الشهر لأن يعني آخر الشهر يختفي ولا يظهر في الهلال باضطرار القانوني فيه أيضا لما أمروا بذلك دل على أنه يجوز صيام هذا اليوم. كذلك من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان يعني أنه يصوم يوم الشهر. كذلك حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر
29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاحضروا له. وذكرنا أن بلال مراد احضروا له المراد عندهم التقدير بمعنى التضييق، تضييق من شهر شعبان بصوم رمضان وتقديره تحت السحاب، هذا في حالة ما إذا لم يرى فيها ذلك. كذلك تدلوا بقول علي الذي قال لو فيه أنه قال يعني صوم يوم من شعبان، صوم يوم من لأن أفطر يوما من شعبان، لأن أصوم عفوا لأن أصوم يوم من شعبان، لأنه فيه أدلة فريق هذا فريق تتكرر، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصوم من أن أفطر يوما من رمضان. هذا تدل به على أنه كذلك يوافق مذهبهم في تفريج وصوم صوم يوم الشك وإعداده من رمضان. كذلك المستدل به أيضا في ابن عمر أنه كان يعني أنه كان إذا مضى من الشهر 29 بعث رجل فينظر، فإذا رأى الهلال فبات، وإذا رأى لم يرى الهلال وكان اليوم يوم مخيا فأصبح مفطرا، وإذا كان فيه غيم أصبح صائما. هذا هو المنقول أيضا عن أبي هريرة وجمع من الصحابة أيضا ممن يروا مثل هذا الرأي. كما في الأخير تدل بالقياس على أنه إذا كان يجوز الصيام يوم الشك لمن وافق عادة وهو ولا شك أنه تطوع، فلأن يحتمل أن يكون من رمضان أولى بصيامه من صيام التطوع لا لزماء النصاب. هذه إذن جملة أدلة هؤلاء مررنا عليهم في الخطة الماضية بشيء من تفصيل البيان. اليوم نتعرض إلى مناقشة هذه الأقوال أو هذه الأدلة، ثم نحاول بيان سبب الخلاف في أدلة. أول شيء الحديث الذي مناقشة الحنابلة لجمهور العلماء في مذهبه. أولا ذكرنا أن الجمهور استدلوا بحديث أبي هريرة في 6 أيام بحديث الباب. أما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن صيام 6 أيام وذكر منها اليوم الذي يشك فيه، قالوا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح استدلال به، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري فقد أجمع العلماء كافة المحدثين على ضعفه. وإذا ما سلمنا تصحيحه على فرض صحته فلا يفيد بأزيد مما يفيده حديث الباب الذي لا ينتهض للاحتجاج من الوجود. يعني حديث الباب عندهم أنه ولو صح فلا
فلا يقوى أو فيه تدخل جملة من الاحتمالات. أولا قال لن تقدم أن يوم الشك إذا ما حال دون نظره يوم أو صادق كان يسلم بأنه هو يوم الشك، وإنما هو يوم من رمضان وليس يوم الشك حتى يقع النهي على يوم الشك. هذا أولا. ثانيا أن يوم الشك فعلى نحو ما فكره أو فكره الإمام أحمد، قال يوم الشك الذي فكره الإمام أحمد هو اليوم الذي لا يطلب فيه الهلال، لا يطلب الناس فيه الهلال، أو هو اليوم الذي شهد فيه شاهد ورد الحاكم شهادته، وعليه فإذا فسر يوم الشك بهذا فلا يلزم أن يقع النهي على يوم الشك، لأنه لم يقع على هذه الأمور وإنما وقع على شيء غير هذا. ثالثا ولو سلمنا أن يوم الشك هو اليوم 30 فإنما نحمله على حال الصحو لا حال الغيم، زمان بين الأدلة الفريق، بمعنى أنه الحنابلة يوافقون الجمهور في نعم صيام يوم الشك إذا كان اليوم مسحيا، أما إذا كان اليوم في غيم فيقدرونه تحت الصحاب في صيامه، ويضيقون من شهر من يضيقون من شعبان بصيام يوم رمضان. لذلك قالوا انه هذه الاحاديث، حديث الاول حديث ابي هريره حديث عمار كلاهما يحمل على حال الصحو، ونحمل حديثنا التي استدلنا بها على حال حدوث الغيم والساتر بين يحول ذلك الساتر بينهم وبين العلاج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الحديث الثاني الذي استدل به هو حديث ابن عمر في استقبال النهي عن استقبال الشهر واستقبال رمضان، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاحضروا له 30. قال هذه الرواية عندهم من هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي تقدر له وليس فيها مذكور 30، فأن هذه الرواية عندهم أرجح من الرواية الأخرى لموافقة راوي الحديث وهو ابن عمر لها بفعله وبتفسيره، فتفسير الصحابي أولى هو أعلم بما روى، فهذه روايته فناقض بالرواية التي تكون موافقة لمذهبه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه آدم شيخ البخاري عن شعبة بن حجاج عن يزيد بن زياد وعن أبي هريرة، الرواية هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فتكملوا العدة عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذه قالوا أن جماعة رواه الحديث عن شعبة بن حجاج لم يرد فيها ذكر شعبان، أي لم ترد فيها زيادة، قالوا لعل آدم هذا شيخ البخاري ذكرها على تفقه منه في الخبر، فأدرج البخاري على أنها من الخبر ووقع فيها إدراج بشعبان، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية فضلا عن أننا وجدنا رواية أخرى خالفة أو مخالفة لهذه الرواية، وهي لسعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فصوموا 30، فإن غم عليكم فصوموا 30، وهي مقابلة للحديث الآخر: فأكمل العيد عدة شعبان 30. ولا شك عندهم أن الرواية الثانية أقوى وأولى لما كان في سعيد بن سيد أولا اشتهاره وعلمه إلى ذلك أولا، والأمر الثاني أن هذه الرواية موافقة لراوي الحديث وهو أبو هريرة، موافقة له بأنه كان يفعل ذلك، هذه الموافقة فيها مزيد قوة للحديث هذا، فيرتقي على الحديث الآخر. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم في السنة، هذا الحديث مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ولا وثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا الحديث الأول والثاني. أما حديث حذيفة فقالوا أنه حديث لا يصح سنده، بالتالي لا يمكن العمل به، ولو صح هو وحديث أبي هريرة المتقدم هذا: لا تتقدموا لا تقدموا رمضان صيام يومين، محمولان على حال صحو وليس على حالة الرياء، جمعا بين الأدلة هؤلاء أدلة هؤلاء. أما حديث عائشة رضي الله عنها التي كانت تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتحفظ صوم شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤيته ثم غم عليه عدة 30 ثم صام، قالوا أن هذا الحديث فيه معاوية بن صالح وضعفه أبو حاتم الرازي، وعلى فرض صحته أيضا فهو معارض لحديث آخر وهو حديث أفراد مسلم أيضا، هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ثم أفطر، قوله ثم أفطر دليل على أنه ما يراد به رمضان ولا يراد به شعبان، هو معارض لهذا. ثم أن هذا وما قبله من حديث سعيد بن المسيب يدلان على أن المراد به رمضان وليس المراد به شعبان، وهذه الرواية الصحيحة وهي قولية، والأولى مقدم قولي على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض يعني كما قلنا على فرض صحته فهو محمول على هذا الوجه، وإذا وعلى فرض أيضا أنه لا يتم ذلك الوجه صحيحا فهو محمول جهة أخرى على حال صحو دائما وليس محمول على حال قلبي. لأن هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما حديث عبد الله بن جراد في أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم في اليتيمة إلى آخر الحديث، هذا قال عنه ابن الجوزي في التحقيق، قال أنه موضوع حديث موضوع، ولا شك أن حديث موضوع لا يعمل به فلا يتفق إليه أصلا، أي لا يمكن أن يؤخذ منه وجه دلالة أو يستدل به في هذا المقام وفي غيره. أما الآثار المذكورة التي استدل بها الجمهور وهو حديث ابن عمر في قوله لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، وأنه رأى رجلا رجلا يصوم ذلك اليوم فنهاه وأمره أن تفطر. قالوا أولا هذا الأثر عن ابن عمر أثر ضعيف في راوي ضعفه أهل الحديث، حكيم عبد العزيز بن حكيم أظن، مهم أحد الرواة ضعيف. وقالوا أيضا من ناحية ثانية أنه لو صحاف أو معارض لما هو محفوظ عن ابن عمر أنه كان يبعث إذا مضى في 29 يوما يبعث من ينظر، فإن نظر ورأى كذلك، فإذا لم يرى إذا كان صحوا أصبح مفطرا، وكان قيضيا أصبح صائما. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، مع ذلك يمكن حمله على حال صحو ويحمل الحديث هذا الذي استدل به الجمهور على حال الصحو، ويحمل الحديث الآخر على حالة تلغيم، لأنه في ذات الحديث المحفوظ الآخر أنه فيه ذكر أنه كان يصبح صائما إذا كان حالته صح، وإذا كان غيم يصبح إذا كان حالته يصبح مفطرا، وإذا كان حالته صائما. إذن هنا لا يتعارض هذا فعله مع ما هو محفوظ عنه. زيد على ذلك أنه يمكن أن يقال أن ذلك لا نسلم أنه يوم الشك، لأنه ابن عمر أنه لما أمر أو قال لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه، أنه محمول على ما قضاه وفسره الإمام أحمد بأنه يوم الشك، وذلك اليوم الذي يتقاعد فيه الناس عن طلب الهلال، أو ذلك اليوم الذي شهد فيه الشاهد وردت شهادته، ثم يوم الشك هو محمول على هذا يوم الشك وليس محمول على غيره. أما الآثار الأخرى الواردة عن أبي هريرة أو إلى غير ذلك فهي في عمومها متعارضة فيما بينها وبين المذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا التعارض بينها إما أن نسقط الكل إما أن نحملها على التأويل الذي يتوافق ويتجانس ويستمع مع أدلة الفريقين، فنحمل الآثار هذه على حال الصحو ونحمل آثارنا على حال الغيم ويتحقق الجمع وينتفي التعارض. إذا هذه أدلة هؤلاء وكيف أن الحنابلة ناقشوا الجمهور في أدلتنا. أما الجمهور فيما ذهبوا إليه لهم أيضا مناقشة لأدلة الحنابلة. فأول دليل الحنابلة الذي استدلوا به وحديث مران حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أو قال لرجل مران يسمع قال أصمت شرر شعبان قال لا يا رسول الله قال إذا أفطرت فصم يومين. في رواية إذا أفطرت ذلك اليوم فصم الحديث هذا عند الجمهور أنه قابل للتأويل لأنه يمكن أن الرجل نذر أن يصوم شهر شعبان فأمره أن يأكله راجلا وعلى أيضا شرط صحته لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له بذلك فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إلا إذا قلنا أن الكلام عليه حجة خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. وقد بينا أن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهرة الصحابة الذين كانوا يرون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره الشيء محمول على ما ذكرنا آنفا كذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل كما صم ذلك اليوم سيصوم لأنه تعارض بين قوله وبين فعله وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله كما ذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس الصادق وقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة في النصوص الصحيحة لأنهم قاسوا الصيام يوم الشك بالنخل بجواز صيام النخل هذا قياس معذور لأن الحديث ورد النهي عن صيام الشك ولا يمكن أن يلحق به هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بالسبب وهو العادة التي ضرب فيها النص صحيح وحديث السابق ولا احتمال فيه ولا اضطراب بينما صيام يوم الشك من رمضان وفيه احتمال الاضطراب كيف يقاس هذا على هذه من افراد العلماء وأدلتهم في المسألة ومناقشة كل فريق أدلة الغير الظاهر أن سبب خلاف هذا يرجع إلى ما معنى الحديث صوم لرؤيتي اصبروا لرؤيتي، هل يقتضي تفريق بين الصحو والغيم ام لا يقتضي تفريق بين الصحو والغيم؟ كذلك من ناحية النظر الى العبارة فإن غم عليكم فاقدروا له 30، هل يرجع الى اقرب مذكور وهو قوله افطروا لرؤيته، واقرب مذكور وافطروا لرؤيته، معنى ذلك اذا كان اقرب مذكور افطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال، بمعنى انه ما قصد به صوم رمضان. اما اذا قلنا انه يرجع الى الجملتين وهما صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، اذا رجع للجملتين معنى ذلك انه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان اذا ما حل غيم يعني يكمل العدة شعبان. فمن رأى انه راجع الى اقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان، ومن قال انه يرجع الى الجملتين قال المراد به صوم شعبان، كذلك صوم رمضان او اي شهور كانت كلها اذا غم علينا نقدر لها شعبان. اما في الحالة الاولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيم، لانهم يجعلون الجملة الاخيرة كما اشرت هي شاملة للجملتين الثالثتين صوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته، بينما الذين يجعلون ما ترجع الى الجملة الاخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان، بل يجعلونها شهر رمضان لكي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان. ايضا يرجع من اسباب الخلاف ايضا الى اختلاف الصحابه ومدى العمل بقاعده الراوي اعلم بما روى، وفي سيرات عن صحابة بعض بعض ووجود تعارض بين كلامهم قد يمكن حمله على وجه واحد ام يحمل ام لا يمكن ان يحمل على وجه واحد. والظاهر ان كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع، لكن الجمع الذي حمل كل فريق يختلف على الجمع الآخر. أما الجمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال هذه توافق عادة، بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيم. هنا فبدا ان تتقرر القواعد المعروفه، وهي ان المراد بالشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وانما كل الشهور انما يؤتى بها هكذا، بمعنى انه اذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يصوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر، وإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه وهذا ذكر. والرواية المذكورة عن سعيد بن المسيب وذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان. فإن كان في شعبان فهم فيقدر فيثمن العدة 30 ثم يصوم. إذا كان في رمضان أيضا إذا هم يثمن 30 ثم يفطر. إذن ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور، وإنما تعارض من خصصها فقط في شعبان ثم رمضان. وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم. شمس الدين عبد العادي الحنبلي معروف صاحب التنقيح هذا يعني وافق الجمهور في مذهبهم وهو الصحيح ولا شك، لأن أولا الحديث لا فرق بين سورة الصح والشوفية في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن هم عليكم حضور الأول 30 إنما ترجع الكناية على إيه؟ على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، أي ترجع على صوم لرؤيتين وافطر لرؤيتين، رجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة وهي شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة. والآراء المتعارضة كليتان التي ظاهرة التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على ما إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه بموافقة عادة، وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه طرع فجرافيا إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو صنيع ابن عمر أنه لم يكن يفعله، بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر، فلو كان صنيعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام بين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعله احتياطا، وفعل الاحتياط يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما. هذا آخر دعوانا الحمد لله.
بسم الله والسلام على رسول الله، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار رضي الله عنه في ثلاث ايام يوم الشك. اليوم نتناول حديث اكثر في ما يتعلق بتبييت النبي. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطنه لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث اضطرابا، وإنما الطرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة، وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتنة ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم في المستدرك
وصححه الشيخ الألباني أيضا.
إذا كان فيه نية التقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح لا غبار عليه، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتفت معه النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن، أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فعمله صحيح لكن غير مساوي على هذا الفعل، لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان، أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإجمال في قولنا أو في قول في نسخ الحديث لا صلاة صيام له، أي ليس هناك إجمال وإنما هناك نفي ل المضمر الذي هو الصحة النفي الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية، كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتفى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، فهو الفرق بين الشرط و الرسم ذلك يعني أن الشرط والرسم يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الناهية تتوقف عليهما بحيث لا يمكن أن تكون هذه الناهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الناهية والرسم يكون داخلا فيها. وقالت آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته، تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة، هل تصح الصلاة أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل فلا يجوز ذلك. خلاف بين أهل العلم في ذلك، معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة وتكون النية سابقة للماهية، معنى ذلك أن تكون شرط خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات بعضها بعض، ويرى بعضهم كالإمام أبي حامد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلائي كما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حصول الشرع. فكل ما تتوقف الماهية عليه، أي كل نية إذا انتفت تنتفي مع ماهية أو تنعدم، فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي بانتفاء النية، وإنما تكون متواجدة بحصول الثواب، فتكون النية في ذلك الصحيح. فإذا تفصيل العلائي يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفسر العبادات، ويقال كل ما يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان أيضاً وإلا كان قبل. الحديث قال من لم يبين النية أن من لم يبين الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وذكر هنا التبييت وذكر الليل، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه، بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت، التبييت أن ينويه ليلة، والحديث الآخر ذكر من الليل، فمفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية، فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار، أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار إلى غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد بها أخرى أن الحائض أو النفس إذا تطهرت أثناء النهار أو الكافر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون أطاق أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار صح صومهم في تلك النية، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. في شيءكم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت الصيام أي ينويه ليلة وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية، ولها مراتب كما عددها ابن الشفعي، قال الإمام الشفعي عفوا في الأشباه المضاعف، كذلك ذكره السيوط. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة، يعني الإشارة دلالة الإمام التنبيه، ودلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل، لكن فيه إشارة إلى هذا. والمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزئ ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم
قلوب يعقلون بها، فذكر أن القلب هو محله العقل، محله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما